بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله وتوفيقه أنهينا في الحلقة الماضية بابا من أبواب منظومة المفيد في التجويد، وهو المتعلق بحكم الميم الساكنة. واليوم إن شاء الله سنبدأ بباب جديد من أبواب هذه المنظومة، وقبل أن نشرع في ذلك نبدأ كعادتنا بقراءة الصفحة المنهجية من كتاب الله عز وجل لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 140، من الصفحة 140 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأنعام والآية 95، الآية 95 من سورة الأنعام، التي أولها قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، سبحانه وتعالى. نشرع مستعينين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها يعني سهلة على سبيل الإجمال، لكن ننبه على بعض الأمور التي تحتاج إلى زيادة بيان فيها. من جملة ذلك أمر يتعلق بالإعراب في الآية الأولى. نحن قرأنا فقلنا يخرج الحي، ثم قلنا ومخرج الميت. يخرج الحي ومخرج الميت. يخرج الحي فعل ومفعول به. يخرج فعل مضارع مرفوع، الفاعل هو الله عز وجل، الحي مفعول به. لكن لما قلنا ومخرج الميت، مخرج بالميم اسم، يعني هو مخرج جل جلاله، هو مخرج، فمخرج اسم مضاف والميت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي جل جلاله. أيضا لما وقفنا قلنا من الحي، من الحي، وهكذا كل ياء مشددة، كل حرف مشدد في القرآن وخاصة الياءات، والمثلا مثل مثلا لما خلقت بيدي يصلون على النبي وأضلهم السامري، كل هذه الياءات المشددة إذا وقفنا عليها لابد من ضغط بسيط عليها، يسميه القدماء بيان المشدد أو بيان التشديد، ويسميه المعاصرون في الدراسات الصوتية النبر، يعني النبر بمعنى الضغط، الضغط الزائد على حرف لبيان أن هذا الحرف في الوصل هو حرف مشدد. إذن نقول من الحي. ما اللفظ المقابل؟ اللفظ المقابل أن نقول من الحي، حي هكذا ياء يعني ممطوطة رخوة، هذا لا يصح، لابد أن تكون في هذا الضغط، من الحي، هكذا تلقي عن الشيوخ رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا. أيضا لما قلنا الله يسلمكم فأخرج في الآية 99، قلنا في وسطها، هي آية طويلة، فأخرجنا منه، منه يعني من إيش؟ من الماء، فأخرجنا منه خضرا يعني نباتا أخضرا، خضرا، خضرا مفعول به، أخرجنا يعني نحن خضرا. طيب نخرج منه حبا، كمان حبا مفعول به لفعل نخرج، ثم قال وجنات من أعناب، لكن قبلها نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان، ثم قال دانية وجنات. إذن جنات معطوف على ماذا؟ معطوف على نخرج منه حبا، يعني نخرج حبا ونخرج جنات، فجنات معطوف على المفعول به، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يعني قد يستغرب الناظر الذي لا تعمق له بالنحو يقول كيف قنوان دانية مرفوعة، قنوان دانية وجنات، لماذا لم يقل قنوان دانية وجنات؟ الجواب ليست عطفا على قنوان، جنات ليست معطوفة على قنوان وإنما معطوفة على حبا، نخرج به أي أو عفوا منه نخرج منه أي من الماء حبا، فمعطوف على منصوب، هذا أمر لابد من الانتباه له. كذلك قوله تعالى في الآية نفسها الآية 99 قنوان، قنوان لاحظتم أننا لما قرأنا بينا النون ولم ندغمها في الواو التي بعدها، مع أننا درسنا في أحكام النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة تضغم في حروف يرملون إلا إذا كانت النون وحرف الإدغام في الكلمة ذاتها، ومر معنا هذا في حلقات قريبة في منظومة المفيد للطيبي رحمه الله تعالى. إذن قنوان صنوان الدنيا بنيان، هذه الكلمات كلها اجتمع فيها نون ساكنة وواو أو نون ساكنة ويا، ولكن لا إدغام فيها. لما؟ لأن النون والحرف الذي حرف الإدغام جاء في كلمة واحدة، فلو أدغمنا وقلنا قنوان أو صنوان أو قلنا الدنيا لاشتبه ذلك بما يسمى بالمضعف. المضعف هو الذي تكرر أحد حروفه الأصول، الحرف مثل مثلا عدو، عدو هنا الواو أدغمت الواو في الواو، فإذن هنا لا إدغام، نقول قنوان قنوان هكذا ولا نقول قنوان، لا إدغام في للنون في الواو لأن ذلك وقع في كلمة واحدة. أظن هذا يعني عندنا أمر بسيط اللي هو الآية 101 آخر سطر في الصفحة، وخلق كل شيء جل جلاله، وخلقكو خلقكو قا القاف مفخمة كو الكاف مرققة ومخرجاهما قريبان من بعضهما، وخلقكو فعلينا أن نبقي القاف مفخمة والكاف مرققة، فلا نجعل الكاف تتأثر بالقاف المفخمة قبلها ولا العكس، ولا نجعل القاف يضعف تفخيمها بسبب مجاورتها للكاف. هذا هو التجويد أيها الإخوة، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفة. وخلق كل شيء، فنبين القاف ونخلصها من الكاف. هذا أهم ما في هذه الصفحة، وبحول الله تعالى في الجزء الأخير من برنامجنا سنفتح باب الاتصال لمن أحب أن يسمعنا تلاوته، فأهلا وسهلا بكم إخوتي الكرام. نعم، الباب الجديد الذي علينا وسنبدأ به اليوم إن شاء الله من منظومة المفيد في التجويد عنون له الإمام الطيبي بقوله الأحرف المفخمة، الأحرف المفخمة. وسيبحث في هذا الباب إمامنا الطيبي موضوع تفخيم الحروف، ماذا كانت العرب تفخم وماذا كانت لا تفخم يعني ترقق. فقبل أن نبدأ بسرد شرح الأبيات أقرأ أبيات هذا الباب فانتبهوا لها بارك الله فيكم حتى نستفيد جميعا. قال الطيبي رحمه الله: وفخما أحرف الاستعلاء، وفخما هذه طبعا نون التوكيد الخفيفة، وفخما أحرف الاستعلاء وتلك سبعة بلا خفاء، يجمعها قذ خص ضغط، يجمعها قذ خص ضغط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع، هذا سنتعرض له بالشرح بعد قليل، ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطي، وفخم المطبق منها أكملا، الصاد والطاء أعجما أو أهملا، وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة. نعيد هذا البيت: وفخم اللام من الجلالة يعني من لفظ الجلالة من قولك الله، وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة، وإن تفخم بعدما أميلا أيضا يكن لديهم مقبولا. هذه هي الأبيات الستة التي ذكرها الإمام الطيبي في باب سماه الأحرف المفخمة. أيها الإخوة الكرام، كل شعب من شعوب الدنيا يعني له طريقة في إخراج الحروف، والعرب كانوا إذا تكلموا في زمن النبوة، طبعا نتكلم على زمن النبوة، كانوا إذا تكلموا فإن بعض الحروف كانوا يضغطون صوتها إلى سقف الحلق أو ما نستطيع أن نسميه قبة الحنك. قبة الحنك هي القبة التي خلقها الله عز وجل في أعلى أفواهنا جميعا، التي هي هنا في داخل الفم، سقف الحلق. هذه القبة أو هذا المكان المقبب الذي في أعلى أفواهنا، كانت العرب في زمن النبوة إذا تكلموا ضغطوا إلى هذا المكان العالي بعض الحروف وليس كلها. الإنسان يستطيع أن يضغط ما شاء من الحروف، يعني يستطيع أن يقول با وأن يقول با، يستطيع أن يقول خا وأن يقول خا، يستطيع أن يقول لا وأن يقول لا، يستطيع أن يقول ما وأن يقول ما، هذا يستطيعه الإنسان. لكن نحن نريد أن نقرأ القرآن كما أنزله الله في زمن النبوة، لأن القرآن نزل بلسان العرب الذين كانوا أحياء في تلك الفترة. فكيف كانوا إذا تكلموا فعلوا؟ هل كانوا ما هي الحروف التي كانوا إذا تكلموا ضغطوا أصواتها إلى قبة الحنك أو لم يضغطوها إلى أعلى أفواههم؟ استقرأ علماؤنا جزاهم الله خيرا حروف العربية حرفا حرفا، 29 حرف، فوجدوا بأن العرب كانوا إذا تكلموا ضغطوا صوت 7 أحرف إلى أعلى أفواههم، ضغطوها إلى أعلى الفم إلى قبة الحنك، وصاحب ذلك رجوع قليل للسان المزمار الذي في منطقة بل تحت جذر اللسان. أسفل جذر اللسان هناك قطعة من اللحم خلقها الله عز وجل اسمها لسان المزمار. هذا لسان المزمار يغلق منطقة الهواء لما نأكل أو نشرب، ولولاه لاختنقنا لدخل الطعام والشراب في القصبة الهوائية. سنتابع في هذا الموضوع بعد هذا الفاصل، فحياكم الله.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة. كنا نتكلم قبل الفاصل عن لسان المزمار، تلك القطعة اللحمية الصغيرة التي تلي منطقة جذر اللسان، والتي عند بداية القصبة الهوائية ونهاية الحنجرة من أعلى، هذه القطعة اللحمية هي التي تغلق القصبة الهوائية. ولما نتكلم بحرف مفخم لما نقول خا قا، جربوا هكذا قولوا قا خا، تجد بأن هذه المنطقة من أقصى اللسان ترجع إلى الوراء قليلا، رجوع ملموس، هو قليل لكنه ملموس. هذا الرجوع يؤدي إلى تضيق الحلق، يؤدي إلى تضيق الحلق. ماذا يترتب على تضيق الحلق؟ يترتب عليه أن الصوت الخارج من الوترين الصوتيين في الحنجرة الذي كان يذهب من الوترين هكذا إلى الخارج عن طريق الفم، لما رجع لسان المزمار وضاق الحلق، الصوت بدل أن يذهب، أنظر يدي، بدل أن يذهب الصوت هكذا صار يذهب هكذا، يذهب إلى منطقة أعلى. أذكر لكم أمر يحدث معنا جميعا، خرطوم الماء الذي نستعمله كلنا في البيوت وكذا، إذا فتحنا حنفية الماء وأمسكنا الخرطوم نجد بأن الماء يعني يمشي بسخن معين، بقطر معين، ويخرج من آخر الخرطوم الماء. لكن لو وضعنا إبهام يدنا على نهاية خرطوم الماء نجد بأن الماء يذهب إلى منطقة أبعد. لماذا؟ لأننا ضيقنا مجراه، فلما نضيق مجرى الماء يذهب الماء إلى منطقة أبعد. كذلك الأمر بالنسبة للحنجرة، لما نضيق، لما لسان المزمار يرجع إلى الوراء ويضيق الحلق، فإن الصوت بدلا من أن يخرج مباشرة هكذا إلى الخارج يصعد هكذا إلى فوق. إذن بتصعد الصوت إلى قبة الحنك بسبب ارتفاع أقصى اللسان، بسبب ارتفاع أقصى اللسان ورجوع لسان المزمار، أمرين مع بعض يؤدي هذا إلى تصعد الصوت إلى قبة الحنك. طيب الآن وصل الصوت إلى قبة الحنك واصطدم بها، الصوت وصل إلى قبة الحنك واصطدم بها، ماذا بعد هذا الاصطدام؟ سيعود الصوت من قبة الحنك ويرتد فيملأ الفم، ويرتد فيملأ الفم. هذا الصوت الراجع بعد أن اصطدم بقبة الحنك يسميه العلماء التفخيم، عملية التفخيم. الآن بيقولوا له في التصوير وكذا بيسموه الإيكو، يسمونه الإيكو، الصدى أو الإيكو يسميه علماؤنا التفخيم. ما أدري كأن الجهاز فصل أو شيء، لو أن أحد الله. إذن أيها الإخوة، التفخيم كما ذكرت هو الصوت المرتد الراجع من قبة الحنك بعد أن اصطدم بها، يملأ الفم صوته. لذلك عرف العلماء التفخيم فقالوا هو التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى. سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى. ما قلته من هذا الكلام نستطيع أن نراه على اللوحات لحلقة اليوم. إن كانت اللوحة جاهزة نخرجها لو سمحتم. العنوان الباب هو الأحرف المفخمة. الأحرف المفخمة، نرى على اللوحة الأحرف المفخمة، هذا عنوان الباب الذي عنونه الإمام الطيبي. نعم. اللوحة الثانية ممكن أن أعرض من عندي الآن إن شاء الله تعالى، أعرض من عندي. قال الإمام الطيبي في البيت 33 بعد 100 والبيت 34 بعد 100، قال: وفخما أحرف الاستعلاء وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قذ خص ضغط، يجمعها قذ خص ضغط. إذن المطلوب من أن هذه الحروف السبعة التي كانت العرب إذا تكلمت ضغطت أصواتها إلى أعلى الفم، هذه السبعة كانت العرب تضغط أصواتها إلى أعلى الفم وتفخمها. التفخيم هي عملية تلقائية، عملية تلقائية. أي صوت ينضغط إلى سقف الحلق إلى قبة الحنك فلا بد أن يصير مفخما. نرى على اللوحة البيت الذي بعد اللوحة: الاستعلاء هو تصعد الصوت عند النطق بالحرف المستعلي إلى الحنك الأعلى. نعيد: الاستعلاء ما هو؟ تصعد الصوت عند النطق بالحرف المستعلي إلى أين؟ إلى الحنك الأعلى. أيضا نرى على اللوحة: حروف الاستعلاء سبعة يجمعها قذ خص ضغط. طبعا حروفها صعبة، القاف والظاء والخاء والصاد والضاد والغين والطاء، فاضطر علماؤنا أن يجمعوها في هذه الكلمات الثلاث. قيظ هذا من القيظ، مشتق من القيظ الذي هو الحر، والخص هو الذي يعني كانوا يركبونه على الشبابيك، يسمونه في بلاد الحجاز الروشان، وفي بعض البلاد يسمونه الخص، هو عبارة عن خشب متداخل يعني يمنع الرؤية ولا يمنع الهواء من الدخول إلى البيوت القديمة. الضغط عملية معروفة. إذن هذه الحروف السبعة كانت العرب إذا تكلمت ضغطت أصواتها إلى قبة الحنك. نرى على اللوحة التالية الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت: إما أن تكون مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي السبعة التي سبق أن تكلمنا عنها، وإما مستفلة وهي التي لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي عبارة عن باقي حروف الهجاء. حروف الهجاء كما مر معنا 29 حرفا، سبعة منها هي خص ضغط قض المستعلية، واثنان وعشرون حرفا مستفلة. المستفلة مرققة والمستعلية مفخمة. المستفلة قد يفخم منها بعض الحروف كما تقدم، لفظ الجلالة عندنا في كلمة الله، كذلك الأمر عندنا الراء في بعض أحوالها، كذلك حرف اللام فأيضا هو يعني يتفخم كذلك الأمر. أرجو عرض اللوحات من عندكم من فوق، أظن الجهاز عندي فيه مشكلة. إذن اللوحة التي بعدها، نعم هذه تكلمنا عنها أيضا، الأيوة نعم مستفلة، وهذه المستفلة كما ذكرت منذ قليل. اللوحة التي بعدها نعم، هذه اللوحة تبين عملية التفخيم. كما نرى أن التفخيم في اللغة هو التعظيم، واصطلاحا كما نرى هو هذا التصعد في الصوت الذي يحدث بسبب أمرين: بسبب تصعد الصوت إلى قبة الحنك، وارتداد الصوت بعد أن يصطدم بقبة الحنك إلى فيملأ الفم. كذلك ما نبهت عليه منذ قليل وهو موضوع رجوع لسان المزمار، رجوع لسان المزمار، هذا أمر مهم جدا في ضغط الصوت إلى قبة الحنك الأعلى. اللوحة التي بعدها، نعم، هذا الترقيق. الترقيق عكس التفخيم، الترقيق عكس التفخيم، ويكون في ذاك سماه علماؤنا سمن، يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، بينما هذا على كما رأينا على اللوحة نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وذلك بسبب عدم تصعد الصوت إلى قبة الحنك وعدم رجوع لسان المزمار إلى الوراء. إذن هذه السبعة أيها الإخوة كانت العرب إذا تكلمت فخمتها، لكن لو تأملنا أيها الإخوة حرفا من هذه الحروف السبعة، وليكن مثلا أي حرف تريدون، القاف أو الخاء أو الضاد، مثلا لو قلنا مثلا خاء، لو قلنا خاء هكذا، تأملوا خاء، انظروا إلى كمية الهواء التي تملأ الفم، كمية الهواء التي تملأ الفم. أقول خاء خاء، ولما أقول خو، جربوا هكذا، انظروا إلى كمية الهواء، هل هي واحدة؟ خاء خو خاء خو، لا شك أن قولنا خو كمية الهواء تكون أقل قليلا من خاء. لما نقول خاء الفراغ الفموي المملوء بالصوت صار أكبر، لما نقول خو موجود لكنه أقل من الأول. طيب لما نقول خو ونقول خي خو خي، نجد بأن قولنا خي كمية الهواء التي تشغل الحيز الفموي أقل من الكمية التي كانت في قولنا خو. لعل هذا نراه في اللوحة التالية. نعم، انظروا إلى هذه اللوحة بارك الله فيكم، نجد بأن الصورة التي على اليمين الفراغ الفموي أكبر من الفراغ الفموي في الصورة الوسطى. اليمنى تمثل الحرف المفتوحة من حروف الاستعلاء، والوسطى تمثل الحرف المضمومة من حروف الاستعلاء، بينما التي على يسار اللوحة فإنها تمثل الحرف المكسور. لاحظوا، يعني واضح بأن كمية الهواء التي تشغل الفم في الجزء الأيمن أكثر من الأوسط، والأوسط أكثر من الأيسر. من هذا المنطلق الذي رأيناه الآن بمعيتكم على هذه اللوحات، فإن يعني العلماء تكلموا عن أن حرف الاستعلاء مفخم، نعم، لكنه ليس على درجة واحدة بحسب اختلاف حركاته. فأي حرف من حروف العربية قد يكون مفتوحا، قد يكون مضموما، قد يكون مكسورا، قد يكون ساكنا. فمن أول من تكلم على هذا الأمر الإمام أبو الأصبغ السماتي رحمه الله تعالى، الأندلسي، متوفى سنة 61 و500، يعني في أواخر القرن السادس، نقل لنا إمامنا الجزري عنه أنه قال إن أفخم صور حرف الاستعلاء أن يكون مفتوحا، يليه أقل منه بقليل، لأنه العملية عملية سمن. ألم نقل بأن التفخيم سمن؟ هناك سمين وهناك أسمن منه، وهناك سمين وهناك أقل منه. إذن أفخم ما يكون الحرف بمعنى كمية الهواء التي تملأ الفم لما تقول قا أكثر من قولك قو. جربوا قا قو قا قو، فنجد عند قولنا قو الفراغ الذي يملأ الفم أصغر بقليل من الفراغ الذي يملأ الفم لما يكون الحرف مفتوحا قا. كذلك الأمر في المقارنة بين قو وقي، وإذا قيل لهم، جربوا هكذا، قولوا أنتم، قولوا للناس حسنا، وقو قو، قل أعوذ برب الفلق، قل قو، بينما قي قو قي، نجد بأن قي كمية الهواء التي تشغل الحيز الفموي أقل من كمية الهواء التي تشغل الحيز الفموي لما كان مضموما. فأبو الأصبغ السماتي رحمه الله ذكرنا عنه إمامنا الجزري أنه رأى أو كان يذكر أن الحرف المفتوح أفخم ما يكون، يليه بقليل المضموم، يليه بقليل المكسور. الساكن، الحرف الساكن لم يتعرض له أبو الأصبغ، تعرض له الإمام المتولي رحمه الله من المتأخرين، هو شيخ شيوخ مشايخنا، شيخ شيوخ مشايخنا، يعني بيننا وبينه بالنسبة لي أنا بيني وبين المتولي ثلاثة أجيال، ثلاثة أجيال. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية العالم العظيم رحمه الله، وشيخه الشيخ عبد الرحمن الخطيب الشعار تلميذ المتولي. فبيننا وبيني أنا وبين المتولي رحمه الله، وأنا لا أصلح أن أكون تراب نعله رحمه الله، بيننا ثلاثة أجيال. المتولي كان يقول بأن الساكن يتبع ما قبله، يتبع ما قبله، يعني كأنه عامله مثل معاملة الراء. كيف نحن في الراء نقول الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة، المكسورة مرققة، طيب والساكن؟ يقول علماؤنا ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله، فإن كان ساكن قبله مفتوح نلحقه بالأولى يعني مفخم، ساكن قبله مضموم نلحقه بالمضموم يعني مفخم، ساكن قبله مكسور نلحقه بالمكسور يعني مرقق. إذن قال المتولي إن الساكن من حيث التفخيم يتبع ما قبله، فإن كان حرف الاستعلاء ساكنا وقبله مفتوح فهو ملحق بالمفتوح، ساكن وقبله مضموم ملحق بالمضموم، ساكن وقبله مكسور ملحق بالمكسور. هذا ما رآه الإمام أبو الأصبغ السماتي رحمه الله، وكمل كلامه الإمام المتولي. ابن الجزري إمام الكل طبعا، إمامنا ابن الجزري محقق علم التجويد والقراءات بلا نزاع، هذا العالم الذي لم يأتي مثله على مر العصور رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، هو وافق أبو الأصبغ السماتي على الهيكل العام من حيث التفخيم والترقيق، لكن عدل عليه تعديلات بسيطة. قال نعم المفتوح هو أفخم ما يكون، لكن إن كان الحرف مفتوحا وبعده ألف هو يكون أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف. يعني فرق رحمه الله بين قولنا قال وبين قولنا قد. قد لما تقول قد القاف مفخمة قا قد، لكن الفم مباشرة ينطق القاف وينتقل إلى الدال، بينما لما نقول قال قا فالألف تعطي القاف شيء من الراحة بحيث إن تفخيمها يكون أعلى بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف. إذن إمامنا الجزري رحمه الله جعل المفتوح الذي بعده ألف هذا أفخم ما يكون، أقل بقليل مفتوح ليس بعده ألف، أقل بقليل المضموم كما فعل أبو الأصبغ السماتي رحمه الله، والمرتبة التي بعد المضموم هي للساكن عند الإمام ابن الجزري. إذن الإمام ابن الجزري جعل للساكن مرتبة وقال الساكن ساكن، قول أخ أقو أص أص إيش كمان أغ غير المغضوب المغضوب، فهذا الساكن له مرتبة برأسها، ما علاقته بما قبله؟ ما ليس له علاقة. هكذا رأى رحمه الله أن الساكن له مرتبة، وهذا بالمشاهدة موجود، يعني أن الحرف الساكن له منزلة خاصة ولا يؤثر فيه الحرف الذي قبله، وأن أقل المراتب هي للمكسور، أقل المراتب هي للمكسور سواء عند أبي الأصبغ السماتي أو عند الإمام ابن الجزري. ما هو تفصيل مذهب أبي الأصبغ؟ ما هو تفصيل مذهب ابن الجزري؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ونذكر كلا المذهبين بالتفصيل، ونذكر أبيات الإمام المتولي رحمه الله تعالى، ونكتفي اليوم من حيث الشرح بهذا القدر، ونأخذ فاصلا وبعده نسعد بتلقي من أحب أن يتصل منكم، فأهلا وسهلا بكم.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله، كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم في هذا الثلث الأخير من برنامجنا الإتقان المخصص للاتصالات الهاتفية، ومعنا الأخت خديجة من إيطاليا. تفضلي أختي الكريمة.
السلام السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يسر الله أمورك
وإياكم. الله، تفضلي أختي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا.
الضاد من حافتي اللسان أو من إحداهما، خضي، ولا تقولي من طرف اللسان، خضرا. نعم، مرة ثانية.
فأخرجنا منه خضرا.
أيوة، هكذا.
نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها.
إذا تعبتي مشتبها.
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه.
تمام.
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه.
تمام.
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
بارك الله فيك أخت خديجة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، أسأل الله لك مزيد التوفيق وأن ينفعك وينفع بك. معنا الأخت نورة من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا، الله يحييكم. تفضلي أختي، قرأي من وهو الذي أنزل من السماء ماء، من وسط الصفحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ونعيه
مرة ثانية انظروا إلى ثمره
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه
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 أيوة
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
بارك الله فيك أخت نورة يعني تلاوتك جيدة لكن في أجود عليك أن تنتبهي لبعض الملاحظات هاتي سؤالك
يلا بدل من السكت عن مثلا حفص رحمه الله يعني السكت دارم وإذا السكت وبرضو تاني يعني ليلة لأخواننا في الكنترول كلنا إن شاء الله رقم محدد يا شيخ دكتور أيمن بارك الله فيكم
إيش السؤال اللي عندك الله يسلمك
قلت لك إن شاء الله السكت عن حفص
السكت عن حفص
نعم
السكت طيب ماشي السكت عند حفص رحمه الله حفص كان يسكت على أربع كلمات يعني لأمور معنوية في الكهف عندنا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه بين قيما وبين عوجا عوجا قيما بين عوجا وقيما يسكت بمعنى يقطع الصوت ولم يجعل له عوجا قيما لينذر الموضع الثاني عندنا في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يقف قليلا ثم يقول يقف من غير نفس يعني من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن أيضا هذا السكت إن أحب أن يصير إن أحب أن يقف ما في مشكلة يعني لو أحب واحد يقول ولم يجعل له عوجا ويوقف ويتنفس ما في مشكلة أو مثلا من بعثنا من مرقدنا ما في مشكلة كمان لأنه هنا الوقف صحيح عندنا وقفان آخران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين فنقف على بل كلا بل ران على قلوبهم الوقف الرابع في سورة القيامة وقيل من راق نقف قليلا على النون ثم نقول راق هذه السكتات الأربعة كان حفص رحمه الله يذكرها ورويت عنه وروي عنه أيضا من غير سكت روي بالسكت وروي من غير سكت أما غير القراء كل القراء ما عدا حفص لم يرووا هذا السكت كانوا يصلون عاد يعني إذا وصلوا بل ران يدغمون اللام في الراء فيقولون بل ران على قلوبهم وإذا وصلوا من مع راق يقولون وقيل من راق فيدغمون النون في الراء هذا صحيح وهذا صحيح لكن نلتزم بالرواية من باب الأمانة العلمية الصوت غير واضح عندي نظر الإسلام من بنغلاديش تفضل يا نظر الإسلام
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخونا نظر الإسلام من بنغلاديش تفضل
الله يسلمك كيف حالك يا شيخ
نشكر الله تفضل حبيبي
الله يسلمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب
فالق الحب كسرة
إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت
سبحانه وتعالى
الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الحي
لا خلاص انتهى انتهى قول ذلكم الله
ذلكم الله فأما هم
ذلكم الله فأنا تؤفكون مرة ثانية ذلكم الله فأنا تؤفكون
ذلكم الله فأنا تؤفكون
بارك الله فيك يا نظر الإسلام تلاوتك جيدة لكن بالمتابعة تتحسن أكثر وأكثر كلنا نتعلم كل يوم نتعلم حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى التلاوة المرضية بإذن الله تبارك وتعالى كنت أريد أن أقول لأختنا نورة من السودان أختي الكريمة عندما تقرأين ويأتيك إدغام بغنة لابد من بيان الغنة يعني أنت قلتي متراكبا ومن النخل انظري متراكبا هذا الإدغام هذه الواو فأين الغنة لابد أن نقول متراكبا فيخرج صوتان في آن واحد واو من الفم وغنة من الخيشوم مع بعض ليس هذا بأقوى من هذا ولا هذا بأقوى من هذا بنفس القوة كذلك الأمر دانية وجنات دانية فننطق واوا وغنة ولا تقولي دانية انظري هذه واو صافية دانية فلا بد أن نأتي مع هذه الواو بغنة هذا الحكم معروف أنه إدغام بغنة وليس إدغاما بلا غنة لما تقولي والرمان حاولي ألا تكرر الراء يعني أنت قلتي والرمان ور فالراء جاء ثلاث أربع راءات بسبب عملية اسمها التكرير شددي الراء من غير أن تكرري هكذا والرم أرأيتي والرمان والرمان بدون أن نأتي بعدة راءات هذا نبه عليه أئمتنا منهم الإمام الجزري لما قال عن الراء وأخفي تكريرا إذا تشددوا وأخفي تكريرا إذا تشددوا معنا أحد على الخط أم من ماشكا من بروندي تفضل أخ ماشكا
مشاكا
تفضل أخي تفضل
مشاكا
من بروندي حياك الله
أيها الله يحييكم يا دكتور
أهلا وسهلا حياك الله أخي الكريم
الله يزيدكم في عمركم
تفضل اقرأ من أول الصفحة
إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متخلفا ومن النخل من طلعها قنوان
عم ينقطع الصوت يا أخ مشاكة الله يسلمك الاتصال رديء لكن أنا سمعت منك جزءا طيبا من التلاوة وواضح أنك قد درست الأحكام ويعني تدربت على تلاوة حروف كتاب الله عز وجل بالمتابعة كلنا نتحسن ما أحد منا ولد عالما، كلنا تعلمنا وتدربنا حتى وصل إلى ما وصل إليه. الأخت مبروكة من ليبيا، الأخت مبروكة من ليبيا، السلام عليكم. نعم، إذا نعود فنقول بالمتابعة بالتدريب كلنا تتحسن تلاوته. الأحكام أيها الإخوة هي مجموعة أحكام، ما أحد يستطيع أن يطبقها كلها في جلسة واحدة. مرة ننبه على الإدغام، مرة ننبه على الإخفاء، مرة ننبه على التفخيم والترقيق، مرة ننبه على ضبط المدود وعدم تطويلها عن حدها أو تقصيرها عن حدها، مرة ننبه على إتمام الحركات، مرة ننبه على تخليص المفخم من المرقق، إلى أن نصل إلى المستوى المطلوب في الأحكام كلها بالصبر بالمتابعة بالدعاء بالهمة العالية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، اللهم آمين. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستلقي الأنوار منك، كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظ يا كتاب الله، حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.